نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا خلاص المتابعين، هذا أخونا يسأل يقول: ما أفضل طبعة لكتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولا. أما بعد، هذا الكتاب كتاب نفيس غاية، لكن للأسف ليس عندنا طبعة يوصى بها، وأنا وصلني خبر أنه يشتغل عليه الآن تحقيق فريق علمي وشيء من ذلك، أتمنى ذلك إن شاء الله، وهو جدير بذلك. لكن أنا بقي الحال في السؤال يرد دائما بعد هذا: أشتري أو لا أشتري؟ هذا يتعلق ترى بالسائل نفسه. إن كان له اشتغال به الآن حاضر، مثلا يقرأ على شيخ أو تتعلق به رسالته العلمية أو لابد أن يجرده، يعني له عمل علمي والآن ما يمكن تأخيره، نقول اشتري أحسن الموجود، يعني الموجود حاليا اللي قام عليها قلعة أو شيء، خلاص هذا مقدر الله ما شاء، هذا خذها. لكن لو كان لا، ليست مستعجل عليها، يعني ما عنده، اللهم أن من باب تحصيل الكتب المهمة في الأبواب كتب السنة وشيء من ذلك، نقول له انتظر، هذا لأنه مطول. هذا قاعدة في الأبواب التي تشترى، في الكتب التي تشترى أو لا، ما كان ليس لك به حاجة آنية انتظر ما سيخرج إن شاء الله، إلا إن كان له طبعة مجودة خذ الموجود الآن. أما إن كانت لا والله حاجتك آنية تحتاجه الآن لابد، خذ أفضل الموجود، فإذا خرج الآثاني أنت متى ندمان على أفضل الموجود، يعني لأنك اشتغلت عليه، وغالبا اشتغل عليه يعني يجري قلم التصحيح والتصويب وأشياء منها بهذه الطريقة، والنسخة هاي تصير من أنفس النسخة بعد كده بعد التصحيح والقراءة، فالله يصير لها مكانة ولو كانت أسوأ ما يكون بالنسبة لما سيأتي به من بعد. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا اليوم عندنا مجموعة من إصدارات دار ركائز بالكويت وفقهم الله، وهي دار يعني أصيلة معروفة بتميزها في اختياراتها وفي خدمتها بالذات للمذهب الحنبلي، والحقيقة حتى يطمعون لغير الحنابلة أيضا، لكن عرفوا بذلك وبتميزهم بذلك. هذا أحد الكتب التي هي من أصول ورؤوس شروح الحنابلة، في من الكتب المطولة، العلامة الكبير برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي الصالح الحنبلي رحمة الله عليه، متوفى عام 884 الهجرة، جاء إلى كتاب المقنع للإمام بن قدامة رحمه الله فشرحه بهذا الشرح الذي سماه، وهو شرح ووصف حقيقي له، المبدع شرح المقنع للإمام الكبير العلامة القاضي الحنابلة في زمان برهان الدين ابن مفلح المقدسي رحمة الله عليه. أما هذا المبدع فله مزايا كبيرة جدا، هو نفسه العلامة ابن مفلح برهان الدين كانت له عناية خاصة بهذا الكتاب، فقد استشرح على يديه وكتب له مسودة تامة، وسار ينقح ويزيد، ثم بدأ في المبيضة بعد ذلك، فسار للكتاب حينئذ يعني تبييض وسارت له مسودة. كثير من النسخ التي نقلت عن نسخة المؤلف ترى نقلت كثيرا من المسودة، ولهذا حصل هناك زيادات في المبيضة ليست في المسودة وشيء من ذلك. المقصود هذا الكتاب ولي يتميز بعدد من المزايا، أراد شرح ألفاظ ابن قدامة في المقنع شرحا وبين فيه مرادات المؤلف، هو نفسه تتبع كلام ابن قدامة في كتبه الأخرى وسار يستشهد بها ويأتي بها، لأنه دائما غالبا كلام المؤلف يفتح بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا في الكتب الأخرى، وهذا حسن وجميل في حال الشرح ما دام للمؤلف شروحا كثيرة كلها تدور في حول نفس الفن والعلم اللي هو الفقه، وابن قدامة معروف بهذا أيضا. ثم بعده سار يستدل للمسائل الكتاب والسنة، هو نفسه كان عنده نسخ من المقنع صار يضبط عليها ألفاظ ابن قدامة. أيضا كان يتعقب ابن قدامة فيما اختاره من ألفاظ وشيء ويدل ويذكر هذا وهو أولى منه، هذا اللفظ ما عبر به فلان أحسن منه. كان يرجح بين الروايات التي يطلقها وهي الروايات المذهب، هل الصحيح المذهب ذا، وكان يطلق ابن قدامة في المقنع فكان يصحح من ورائه، كان يتعقب ويستدرك. وهذا من مزايا رحمه الله عليه بن برهان مفلح، وقد كان قاضي الحنابلة في زمانه وكان عالما في بابه، واستفاد جدا جدا من التصحيحات والتوجيهات لجده صاحب الفروع العلامة بن فرح الكبير المشهور المعروف، كان استفاد منه هو جده أيضا، استفاد من توجيهاته وتصحيحاته في كتابه الفروع. هذا الطبعة التي بين أيدينا قام على تحقيقها ثلاثة من الإخوة الأفاضل المشايخ، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن علي المشيقح، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عدنان العيدان، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس بن عادل اليتامى، وفقهم الله جميعا وكلهم الثلاثة من مشايخ الحنابلة المعتنين بتراث الحنابلة، ولهم يد طولة في خدمة هذا التراث مع عناية وضبط، وهم أصلاء في الباب، يعني أيديهم أيدي ضبط وإتقان، جزاهم الله خير. هذا الكتاب حققوه على 10 نسخ خطية، منها نسخة بخط المؤلف لكن ما هي تامة، وجدوا المجلد الأول من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الحج بخط المؤلف، هذا فقط يعادل ثلث الكتاب والباقي لا، لكن الباقي منها كذا نسخة منقولة من نسخة المؤلف اللي هي المسودة، لكن نسخ وجدوا فيها تفاوت لأجل مبيضة والمسودة وشيء من ذلك، وبدأ والواضح هو نفس المؤلف كانت له مسودة وكانت له مبيضة، وكان ينقع الكتاب وابنه قرأ عليه المبيضة، وهو مبيض هو ذكر هذا في عليه خط قال وقرأ عليه ابني فلان كذا كذا بهذا الطريقة اللي هو هذا الكتاب المبيضة، أخرجوا الكتاب على هذه النسخة الخطية، واستدركوا ما وقع في النسخ أو في الطبعات السابقة للكتاب من سقط وتصحيف وأوهام، لكنهم من جميل ما صنعوا قالوا من جميل اعتذارهم قالوا أن بعض التصحيفات الموجودة والأخطاء إنما هي من أصول النسخ الخطية أصلا، فقد وجدوا أن النسخ الخطية أحيانا تطبق على ترى خطأ معين لأنها نقلت عن نسخ كذلك بهذه الطريقة، فهذا النسخ الأخطاء الموجودة في المطبوعات تبع للمخطوطات، وبدأوا يأتون لك بسبب وجودها في المخطوطات وما السبب في ذلك، وبهذه الطريقة ذكروا عدة من الأسباب، ثم ذكروا فوارق بين طبعتهم هذه والطبعات السابقة، مقارنات معينة، ما قلت لك ما بين أحيانا إضافة إقحام بزيادة لا معنى لها غير موجودة في النسخ الخطية، أحيانا تصحيف خطأ في قراءة نقص بشيء من ذلك، يعني ووفقهم الله. هذا باب المقارنة وعقدوا له فصلا كاملا في هذا الكتاب. الكتاب خرج في 10 مجلدات من إصدارات دار ركائز بالاشتراك مع مبرة صنائع المعروف، وهم داعمون أيضا لهذا المشروع، ونحن دائما نثني على كل من يشارك في طباعة الكتب ودعمها حتى لا يبخل عليها بأي شيء، لا من الناحية المادية ولا من الناحية العلمية ولا شيء من ذلك. طبعا هذا ولدي، شوف هذا عشان بإبان الإخوة، هذه نماذج من الصور الخطية، هذا خط المؤلف البرهان الديني بن مفلح صاحب المبدع، ثم تأتي بعد ذلك النسخ الأخرى 10 التي ساقوها وذكروها وبينوا ما فيها. طبعا طريقتهم أن ما كان من كلام صاحب المقنع فقد ضبطوه ضبطا كاملا، فهو هذا الذي ترونه بين قوسين وبالأحمر، بس ستو كان محبر يعني داكن وكبير شوية غليظ، هذا صاحب المقنع ابن قدامة، والباقي هو من شرح المؤلف ابن برهان الدين بن مفلح. أما التعليق طبعا الخدمة العلمية ما قصروا فيها، التعليق والعزو والتخريج والتوثيق والتعقبات وما يحتاج لها ما شاء الله تبارك الله، خاصة لكتب الحنابل وغير كتب الحنابل أيضا. الكتاب مطبوع في 10 مجلدات كما قلت لك قبل قليل،
إصدار ركائز،
دار ركائز، نعم هذا سلم اليوم معنا ركائز اليوم معنا، ما احنا خارجين منهم احبابنا الله يعطيهم العافيه. هذا سلمك الله كتاب اخر سبق انه طبع طبعه وحيده قبل ذلك، الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش رحمه الله عليه اخرج الكتابة سابقا، وهذه الطبعه الثانيه له، وهو كتاب قدمه العلامة شيخ الحنابلة في زمانه العالم المصري المعروف منصور بن يونس البهوتي صاحب الروض وغيره من الكتب المعروفة. طبعا هو أصلا جاء إلى كتاب منتهى الإرادات، والكتاب مشهور معروف للعلامة الفتوحي بن نجار، وكتب حاشية عليه فيها من التدقيق التصحيح والنقولات من نوادر الكتب أشياء كبيرة جدا، بل ومحاكمات ومقارنات، وقدم وألف الكتاب وخرج وانتشر الكتاب. ثم بعد أكثر من 13 سنة جاء وشرح مرة أخرى منتهى الإرادة، فله حاشية دقيقة على المنتهى وله شرح على المنتهى. شرح المنتهى للبهوتي مشهور معروف ومطبوع عدد من الطبعات. أما هذا الذي بين أيدينا فهي حاشية التي تقدم بها أصلا، سماها إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى، حاشية على منتهى الإرادات للعلامة الكبير شيخ الحنابلة في زمانها بالسعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، متوفى عام 1051 الهجرة رحمة الله عليه. هذا الكتاب الذي بين أيدينا قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد العباد وفقه الله، وحققه على 5 نسخ خطية، نسختان منهما بخط تلميذي للمؤلف، نسخوها من نسخة المؤلف أو من نسخة قرأت على المؤلف أو شيء من ذلك، وأخرج الكتاب في 3 مجلدات ضخمة كما ترى. قدم بمقدمة فيها ترجمة البهوتي وتكلم عنها وشيء من ذلك، ثم ميزة ما في هذه الحاشية عما ما هو موجود في شرح المنتهى، وهذا يعني أنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. فأنت فهناك في شرح المنتهى أشياء ليست ها هنا، لكنه يقول كثيرا في شرح المنتهى ما يحيل على الدقة، قال وقد فصلت القول هنا، تخيل الحاشية فيها تفصيل قولك ثمن الشرح، أو وقد بسطت المذاهب في هنا أو بهذه الطريقة يعني، فليرجع عليه شيء من ذلك. الكتاب حققه على 5 نسخ خطية، منها نسختين نفيستين بخط تلميذين للمؤلف، لكنه عقد مقارنة في المقدمة بينه وبين طبعة بن دهيش وما فيها يعني من مما يعني من الأشياء التي كذا، مصادره وأشياء والطبعات السابقة، الطبعة الوحيدة كما ذكرت لك، وهذه نماذج من النسخ الخطية كما يرى الإخوة وفقهم الله. طبعا أخونا الحبيب العباد الشيخ محمد العباد لما أراد أن يأتي بالكتاب ويخرجه، والآن أنا عمل العلمي الآن، ماذا فعل؟ أولا وضع في باللون الأحمر كما ترى فوق الخط، هذا عبارة عن كتاب منتهى الإرادات للفتوحي ابن النجار الفتوحي، وضبطه وشكله إلى الغاية طبعا، لكنه لم يذكره بتمامه وكماله، إنما ذكر منه ما يحتاج في شرحه في الحاشية. فما شرحه البهوتي في حاشيتها هنا وتكلم عنه ذكر جملته ها هنا، وما لم يتعرض له فإنه يحذفه. فالذي ها هنا لا أحد يأتي يقرأ ها هنا ويظن أن الكتاب كاملا لمنتهى اللي هو الأصل، إنما لأن المقصود أنا بالكتابة المقصود بالطباعة ما هو؟ إنما هي حاشية البهوتي على الكتاب. فالكتاب بهذه الطريقة كما ترى، قال قوله ويأتي بين قوسين محبرا أو أحمرا، ثم يشرح أو يأتي كلام العلامة البهوتي إلى كامل الكتاب كما ترى، وفقه الله في 3 مجلدات من إصدارات الركائز بالكويت بالتعاون مع جمعية إنسان الخيرية، وهي جمعية داعمة لطباعة الكتاب وفقه الله. طبعا الكتاب قلنا مطبوع في كم؟ في 3 مجلدات. هذا سلمك الله كتاب طبع قديم أكثر من طبعة. أصل الكتاب هو متن معروف للعلامة منصور البهوتي، وهو عمدة الطالب، متن عليه عدد من الشروح وحواشي وأشياء من هذا الكلام. أما هذا الشرح فقد قام عليه عالم نجدي، أصلا ولد في العيينة ثم وتربى فيها ونشأ، ثم بعد فترة هو رحل إلى الشام وطلب العلم على يد محمد بن عبد الباقي أبو المواهب المشهور العالم الحنبلي، ثم حصلت بينه يعني خصومة كذا، وهرب أو خرج من الشام، جعلته يخرج من الشام ويذهب إلى مصر ويستقر في مصر ويموت في مصر، العلامة ابن قائد النجدي، مشهور العلامة ابن قائد النجدي، وقد كان عالما جليلا بمعنى الكلمة، أثنى عليه كل من لقيه، وقد كان يعني كان رأسا للحنابلة في زمانه، ومؤلفاته كثيرة مشهورة معروفة. كان من أجود ما كتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، سماه هداية الراغب لشرح عمدة الطالب. قلنا عمدة الطالب بهوتي، وأما هداية الراغب فهو للعلامة النجدي المحقق عثمان بن أحمد بن سعيد ابن عثمان ابن قائد النجدي الحنبلي رحمه الله، الذي توفي عام 1097 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أو قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عدنان ابن عدنان العيدان، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنس بن عادل اليتامى وفقهم الله، قاموا قالوا وجدنا أكثر من 11 نسخة، انتقوا منها 6 هي الأنفس والأحسن والأصح. قالوا 6 نسخ خطية ولكن جعلوا هذه النسخة الخطية ما وجدوه من تقريرات وحواشي للعلماء من حاشية ابن قائد نفسه على نسخة على بعض النسخ على نسخة الخطية له أخذوها وجمعوها في هذه الطبعة، ولهذا جاء خرج في مجلدين ضخمين كما ترى. ولهذا إيش قالوا؟ قالوا ست نسخ خطية وحواشي تقريرات نفيسة للمؤلف نفسه والعلامة السفاريني والشيخ أحمد البعلي وغيره من علماء المذهب، ذكروا مجموعة منهم في الداخل يعني منهم، ولهذا احتاجوا إلى ذكر الرموز إن شاء الله تظهر معنا الرموز المستعملة في الكتاب وماذا يرمز كل رمز منها إلى من المعروف ومن المدلول بهذا الرمز الفلاني. هذه الرموز المستعملة في الكتاب وإلى ماذا تشير وإلى ماذا تشير هذه الرموز، كل فلان 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 بهذه الطريقة. وهذا دائما نوصي بالإخوة إذا وقفت عن نسخة خطية نفيسة وعليها حواشي تقريرات لعلماء يخن كلها، لا تهمل النسخة الخطية، ربما زادت نفاستها بهذه التقريرات، بل ربما اكتفاء العلماء بالتقريرات يزيدها نفاسة. طبعا من جميل ما صنعوا مثال بس عشان يبان الإخوة، هذه الحواشي والتقريرات والهوامش لما نقلوا صار يضعون مثلا بين قوسين لمن هذا مثل العلامة السفاريني تقريره وشيء من ذلك، أو شين ألف كما ترى هذا قناع يعني هذا من شرحي على كتاب كشف القناع، وهذا تقرير بهذه الطريقة، فيشيرون في الهوامش لمن هذه التقريرات. أما العلامة نفسه ابن قائد النجدي فهو قد هم خلصوا إلى نتيجة أن للكتاب يقولون إبرازتين، إبرازة الأولى أخرجها ابن قائد ثم له إبرازة ثانية، وهذه تعاملوا معها بطريقة معينة، عرفوا أن الكتاب إبرازتين بالمقارنة بين النسخة الخطية فعرفوا ذلك، استفادوا من النسخة الممتازة يعني الخطية اللي هي الإبرازة الثانية الأخيرة وجعلوه أصلا، ثم يقيسوا عليه النسخة الأخرى أيضا في هذا حتى أخرجوا الكتاب، فخدموا خدمة الحقيقة يشكرون على هذه الخدمة الجليلة، ويعني ليست بغريبة عليهم، مشهورة معروفة طرائقهم في الإخراج وفقهم الله. وهذا نماذج صور المخطوطات التي أخرجوا عليها الكتاب، والكتاب كما ترى طبعا هذا الذي بالأحمر بين قوسين هو كلام البهوتي في عمدة الطالب، وهذا الباقي كله شرح، وشرح العلامة رحمة الله عليه ابن قائد هذا بالذات قد قيل أنه شرح نفيس جدا غاية، قد حرره غاية التحرير، مدحه ابن حميد في سحب الوابلة، ابن بسام في علماء نجد وغيرهم أثنوا على شرحها ثناء عاطرا، وهذا اللي جعله ترى مقررا في بعض الكليات والجامعات الشرعية يعني عندنا يعني في كنت أعرف أنه في بعض الكليات كان مقررا هذا الكتاب يعني بذاته، وثم تميز بسهولة العبارة، كان سبحان الله سلس العبارة جدا واضح جدا العبارة رحمة الله عليه. شوف 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 الهوامش التي نقلت والتقريرات والحواشي على نسخ خطية والحال عليها، وهذا من محاسن ما صنعوا مع الخدمة العلمية المتعارف عليها، والكتاب له مزايا ذكرت في المقدمة وطبع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار ركائز بالاشتراك مع دار الأمل وهي جهة خيرية، ووفقهم الله جميعا لمثل هذه الخدمة. هذا يا ولدي كتاب يطبع لأول مرة وهو من الكتب المتقدمة في بابها، العلامة أبو إسحاق الشيرازي إمام الشافعية في العراق، إذ لا حتى قالوا وسيطه فاق ذهب في الآفاق، وصارت الفتاوى ترسل إليه من كل مكان محمولة ومركوب بها إليه، فتجتمع عنده الفتاوى الكثيرة فانتشرت فتاوى أيضا. هو صاحب التنبيه والمهذب مشهور أبو إسحاق الشيرازي والطبقات الفقهاء، ألف كتابا في الحدود يعد من الكتب المتقدمة في بابها، الحدود المقصود بها هي الحدود والمصطلحات والتعاريف وشيء من ذلك، بدأ ينتعش التصنيف في هذا الباب، ثم كان يكتب في الحدود جملة يعني في جملة علوم، ثم بعد ذلك بدأ يظهر التصنيف الحدود النحوية الحدود الفقهية الحدود الكلامية، بدأ يخرج عندنا نوع من التقسيم والاختصاص لكل حدود. هذا الكتاب كتاب الحدود أراد به العلامة أبو إسحاق الشيرازي رحمة الله عليه أن يجعله خاصا في الحدود الكلامية والحدود الأصولية، ولهذا قسم الباب على قسمين، القسم الأول جعل وهو الأكثر باب الأول أكثر جعله للحدود الكلامية مما يحتاج إليه المتكلمون، وهذا أكثر لأن الحاجة إليه هو النقاش، وهو قد دخل النزاع اللي بين الحنابلة والأشاعرة في بغداد بين الشريف أبي جعفر الحنبلي وبين ابن القشيري اللي عرفت بفتنة ابن القشيري والمحاكمات، هو صار ممن قضى في هذا الباب وكتب كتابات وأشياء، وهو أيضا طرع على طريقة الأشاعرة عموما أبو إسحاق الشيرازي، وإن كان يعني له فرق بين المتأخرين وبين يعني على طريقة الأشاعرة المتقدمين، وهذا ما جعل بعضهم يظن خاصة لما كان يتكلم عن في كتبه الأصولية، يقول وقالت الأشعرية وذهب الأشاعرة، فظن بعضهم أنه يجانبهم، وليس الأمر كذلك، وإنما إذا قال ذلك فإنما يضعف هذا القول، فيقول قالت الأشاعرة من باب التضعيف القول الذي قالوا به. وضحت الفكرة الآن؟ لكن الحقيقة هو على هذا المذهب، لكن على طريقة المتقدمين أيضا. أبو إسحاق الشرازي ألف هذا الكتاب، سماه كتاب الحدود للإمام الكبير بإسحاق إبراهيم ابن علي ابن يوسف الشيرازي رحمه الله، المتوفى عام 400، وأنا ما أدري إيش الإخوة أحيانا يكتبون في الخارج حما يكتبون 476 للهجرة رحمة الله عليه، وهو يعد هذا الكتاب من الكتب المتقدمة في الباب. قام على تحقيقه على نسختين خطيتين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد إبراهيم العويد، وفقه الله العالم المعروف المشهور الأصولي، وقد سبق مداخل معنا الله يعطي العافية، وله عدد كبير من نتاج العلمي، بارك الله في نتاج العلمي، وأخرج الكتاب وحققه على نسختين خطيتين. الأولى هي المهمة وهي النفيسة وهي تامة وهي قريبة العهد المصنف، يعني نسخت بعد 90 سنة من وفاته، وهذا من يعتبر من يعني يعتبر من جودة الكتاب وإخراجها، تجد نسخة قريبة العهد المصنف، لأنه يغلب على الظن أن إما منقولة من نسخة المؤلف أو منقولة من نسخة النسخة المنقولة عن المؤلف، يعني ما تخرج عن ذلك، مدة قريبة أصلا قريبة جدا يعني، ونسخة ثانية فيها نوع من التأخر، لكن الحمد لله كتاب كامل. وخدم الكتاب وقدم الكتاب بمقدمة طويلة أكثر 120 صفحة ترجع فيها للشيرازي، لكن تكلم عن قضية الحدود تاريخيا كيف ظهرت هذه الفكرة، وأتى بنماذج من الكتب التي صنفت مستقلة في هذا الباب، ومن ألف في ذا وماذا طبع منها وشيء من ذلك والكلام عنها، وتكلم عن طريقة الشيرازي ومنهجه ومصادره، ولأنه الشيرازي بدر ليس فقط مجرد تعريف، لا هو كان يأتي بالحدود أحيانا، يأتي بمجموعة من الحدود للفظ الواحد المصطلح الواحد تخيل، ويتعقبها ويرجح بينها ويضعف الضعيف، وحين يستدل وحين يبين أثرها على الاعتقاد، تخيل على هالدرجة، فهو في نوع من المدارسة للمصطلحات التي ذكرها وللحدود، وهذا يثري المادة العلمية، يعني ليست مجرد تعاريف خذ وامشي، يعني كأنما أحيانا يبين حتى وجه الارتباط بين التعريف اللغوي والعلاقة بالشريعة وأحكام الشريعة أو الأحكام الشرعية، يعني فيها نوع من العالم. العالم يا ولدي إذا كتب مثل هذا لا يخليه من الإفادة أبدا، خاصة فيما يتعلق، وكان فقيها كبيرا وأصوليا معروفا أبو إسحاق الشيرازي، وكان في هذا الباب عالما كبيرا، وقد طال في زمانه عمر رحمة الله عليه، ولذا كان تلميذه كبارا أيضا، كما أخذ عن كبار أئمة بغداد في وقته رحمة الله عليه. طبعا هذا الكتاب يا ولدي حق على نسختين خطيتين، لكن أشوف يا ولدي عشان بس يبان للإخوة، هذه نماذج من الخط، لأن دائما الإخوة يقولون نبغى نأخذ صورة من الصور، هذا نموذج من النسخة الخطية التي اعتمد عليها المحقق وفقه الله كما ترى، ثم يبدأ الباب الأول وهو الأكثر، ثم يدخل معنا بعد ذلك الباب الثاني للمؤلف، شوفوا مكتوبها الباب الثاني في العبارات والحدود يشترك فيه استعمال المتكلمون والفقهاء، إلا أن حيث الفقهاء لا أكثر، اللي هم هذه العبارات المصطلحات الأصولية، وبدأ يعرف أصول الفقه، شوف أصول الفقه هي كذا وكذا وكذا، والشيخ وفقه والله الشيخ عبد العزيز العويد يعني علق على محتاج إلى تعليق، وضبط الكتاب وراجعه على أخرى، ومن محاسن ما فعل قال يعني من المعيب أن نحيل على من جاء بعده وهو يعتبر أصل له، فسار وقته أن يحيل على من سبقه ممن صنف في الباب أو في كتب أخرى مما ذكر في كتب الأصول، خاصة ممن نقل عنهم الزركشي في البحر المحيط وبكتبه الأخرى أيضا أو غيرها أيضا، وفق الله الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار ركائز بالكويت بالاشتراك مع دار الأمل أيضا وهي خيرية داعمة، وفقهم الله. هذا ولدي رسالة علمية باذخة، ويعني صاحبها تعنى لها بحث نفيس، أراد به أن يأتي إلى ما استدل به أهل الأهواء وعلى بدعهم من نصوص الشرع اللي هو القرآن والسنة. الحين تخيل يا ولدي، طبعا هم يعولون كثيرا على العقل والقضايا المنطقية، وهذا معروف أيضا في طرائق الاستدلال عندهم، لكن ما كانوا يستدلون به على من الآيات والأحاديث، كيف العمل التعامل معهم في هذا الباب. طبعا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أولى هذا الجانب عناية بالغة جدا، وتعنى له لأن ما يذهبون إليه من استنباطات في نصوص شرعية الشرعية هو أصلا باطل، والأدلة الشرعية لا تدل على الباطل، إذن كيف يمكن أن تخرج بهذه النتائج؟ هو لهم طريقة فاسدة في الاستدلال، الشيخ الإسلام كان دائما يبينها ويبين أين وقع الخطأ، ولهذا خرج بنتيجة خاطئة، مع أن كلام الله ورسوله إنما جيء نزل وجاء الوحي هذا المعظم لأجل الهداية والاستقامة والدلالة على الحق، وليس الدلالة على مثل هذا الباطل. فهو جمع، أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور لطفي ابن خميس أبو ابن خميس محمد أبو خشيم وفقه الله في هذه الرسالة العلمية، وهي رسالة دكتوراه أخذ في الجامعة الإسلامية بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، أراد أن يبين موقف شيخ الإسلام ابن تيمية وتعامله ونقضه لاستدلالاتهم النقلية لأهل الهوى البدع على بدعهم، وسمى بحثه جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض استدلالات أهل الأهواء بالنصوص الشرعية على بدعهم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور لطفي خميس محمد أبو خشيم وفقه الله. والكتاب الحقيقة كتاب حافل نفيس، فيه جمع جرت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، استخرج منها المواضع كثيرة حتى لو مكررة، لكنه جاء إلى أماكن إلى المكرر وجمعه ولخصه بطريقة ما حتى تتم الفائدة. طبعا الأصل فيه مدارسة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه ربما عرج إلى قضايا إلى نقل عن أئمة آخرين ليعرف التوافق، وأن شيخ الإسلام ما كان بدعا في نقض استدلالاتهم. قسم الكتاب، قدم بتمهيد فيه يعني ما هي طرائق استدلالاتهم على أهل البدع، مسلكهم في الاستدلال وشيء من ذلك، لكن قسم الكتاب لثلاث أبواب. الباب الأول جعله مثل الباب التأصيلي والتقعيدي لهذه القضايا، وجعل الباب الأول كما ترى بين أيدينا، هذا الباب الأول جعله في جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان خطورة استدلالات البدع، لكن والمآخذ على هذا بدأ ثلاث فصول. أولا خطورة استدلال بالنصوص الشرعية عند أهل البدع، ثم بدأ يتكلم عنها، ثم تكلم بعد ذلك في المآخذ على أهل الهوى في الاستدلالات، وكل واحد منها جعل ستة مباحث، هذا عبارة عن وجه، كانوا مثلا يعني مثلا كيف دخل عليهم الخطأ، هذا مسالكهم الكبرى اللي هي سارت أخرجت لنا الأخطاء في الاستدلال، تمسكهم بالعمومات مثلا الألفاظ المجملة، اعتمادهم عليها، جهلهم بمرادات السلف، جهلهم بعبارات السلف. طبعا هو تكلم عن جهلهم بفهم السلف، ثم تكلم عن إعراضهم عن فهم السلف، ليته سبق ذلك لو جهلهم أصلا بكلام السلف، يعني ربما ما كانوا يدرون أن للسلف كلاما، وصاروا ينقلون ليست عبارات السلف، وإنما ينقلون عبارات أتباع طائفتهم أو مذهبهم، يعني أحيانا يجهلون كلام السلف، يعني لا يدرون عنه أصلا، وأحيانا لا يعرفونه لكنهم يعرضون، لا يفهمون فهما صحيحا، وأحيانا لا يفهمونه لكن يعرضون عنهم ولهم في الإعراض عنه مسوقاتهم يعني عقلية وأشياء يذكرونهم لأنفسهم، يبرون بها لأنفسهم. وهكذا قص هذه أصلا المسالك التي سلكوها، ثم يتكلم بعد ذلك عن ردود شيخ الإسلام، منهجه في هذه الردود وماذا كان يستعمل. الباب الثاني والثالث عبارة عن الناحية التطبيقية لمثل هذا. الباب الثاني خصه باستدلالات أهل الأهواء بنصوص شرعية على مسائل التوحيد الثلاثة، اللي هو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكل واحد منها في هذا الباب عقد له فصلا، وتكلم بعد ذلك عن كل استدلال، كل مبحث المبحث كذا استدلال معين لقضية معينة، وجواب شيخ الإسلام كيف أجاب عنها، الوجه الأول والوجه الثاني، بهذه الطريقة. الباب الثاني خص له بباقي أبواب الاعتقاد مما يتعلق بمسائل الإيمان والقدر والصحابة والتفضيل والطعم بهذه الطريقة. والباب الثالث هذا اللي يقول عنه هو أطول أبواب الكتاب، إذ خصه بمجلد كامل ضخم جدا، وخصه لأن الأوجه التي رد فيه خاصة على الطعن في الصحابة من قبل رافض وغيرهم طويل جدا في الباب، وفقه الله. وطريقته يا ولد أنه يخرج، أنه يأتي قدم مقدمة ممتازة 200 صفحة للباب التنظيري، ثم بدأ ذلك يتكلم كلما جاء إلى قضية من القضايا، وإن شاء الله تطلع لنا دحين واحدة من المسائل اللي بين أيدينا، ينقل لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بعد ذلك يأتي بكلام التي تناسب، يعني يقول القاعدة الأولى أو الوجه الأول والثاني والثالث، وبعض الأوجه وصلت إلى يعني رقم كبير من الردود، إلى قرابة 40 وجه يرد بين في استدلالاتهم. وفقه والله. الكتاب من إصدارات دار ركائز بالكويت بالاشتراك مع دار الأمل كجهة مانحة، وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
نعمة عظمى ومنحة كبرى، وهو غذاء القلوب وقرة العيون وحياة الروح. إنه ذكر الله، فبذكر الله تحيا القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وبذكر الله تسكن القلوب وتستأنس، فلا شيء ألذ للقلوب من محبة خالقها وذكرها له. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكفى بالذكر فائدة وأثرا أن الله يذكر من يذكره. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر يذهب الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابية: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وبالذكر يقمع الشيطان ويطرد، بينما الغافل عن الذكر يلازمه الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وبالذكر تربح الحسنات ويثقل الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبالذكر ينجو العبد من النار. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله أبو ياك ولد.
نواصل شيخنا عرض كتب دار ركائز.
نعم، هذا رسالة علمية يا ولدي، أراد بها صاحبها أن يبين الناحية الفقهية عند الإمام ابن ماجه في سننه. فإن بعض الأئمة المتقدمين كابن كثير وابن الأثير ذكروا أن ابن ماجه قوي في الفقه من خلال تبويباته في السنن. وقال سمعت العلامة الشيخ عبد الكريم الخضير يثني جدا على قوة الفقه عند الإمام ابن ماجه. جعلوا هذا يجعله، شوف يا ولدي، هذا ما يقوله حق النص، يلتقط من أفواه العلماء من خلال الكلام من ثنايا موضوع معين، فأراد إبراز هذه القوة الفقهية عند ابن ماجه في سننه، فجاء بهذه الرسالة سماها الآراء الفقهية للإمام ابن ماجه من خلال كتابه السنن جمعا ودراسة. شوف، دراسة مقارنة بين فقه ابن ماجه من تراجمه ومذاهب الأئمة الأربعة مع عرض الأقوال لكل مسألة ومناقشة الأدلة والترجيح. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن محمد الربيع وفقه الله بهذا الكتاب الجميل أو البحث الجليل، جاء قام واستخرج الكتاب وقسمه إلى هذا. طبعا المقدمة أو التمهيد فيها ترجمة ابن ماجه، الكلام على سننه، طريقته ومنهجه في السنن، حتى طريقته في استنباط الأحكام واستخراج الأحكام بينها، ثم عقد الباب على فصلين. الفصل الأول خصه بفقه ابن ماجه في العبادات، ثم كل مبحث منه يتعلق بعبادة. مثلا هذا المبحث الأول يتعلق بآراء الفقهية المتعلقة بالطهارة تحت المطالب. المطالب عبارة عن مسائل. المبحث بعد كده في الصلاة، ثم الزكاة والحج، وقس على ذلك. شوف، هذه المسألة الأولى، الثانية، الثالثة، يأتي لك مسألة سنعرج عليها بعد قليل. والفصل الثاني يتعلق بغير العبادات، المعاملات وغير المعاملات. واضح يعني الطريقه. انا عجبني سبحان الله انسان الواضح طريقته ومسلكه ومنهجه. شوف مثالها، شوف هذا المثال، ياتي اولا بالمساله التي هي محل الدراسه عندنا. مثلا هذه مساله حكم الاولى، حكم تغطيه الاناء. اول ما يبدا بذكر ترجمه الامام النووي الامام ابن ماجه ماذا قال في السنن، ياتي لك ترجمه بكذا. طيب بعد ذلك هو يشرح معنى الترجمه، ما مراده بهذا الترجمه ابن ماجه، ثم بعد ذلك يبدا يسوق الأقوال التي في المسألة حتى يعرف ابن ماجه هو لمن هو، خرج بنتيجة ابن ماجه يقول مستقل. درس 182 مسألة عندنا في هذا الكتاب، ويعني يقول يعني هي ما حصله من هذه الدراسة مما يحتاج إليه، وخرج بنتيجة إلى أنه تخيل ودي أحيانا وافق من فرض به الحنفية في مسائل، ومن فرض به المالكية مسائل والشعب مسائل، لكن أكثر موافقاته للحنابلة 44 مسألة مما فرض به الحنابلة ابن ماجه وافقهم أيضا فيها. طب هذا لا تعرف إلا بالاستقراء مثل هذه الأبحاث وفقه الله. طبعا الكتاب من جميع ركز تماما، طبعا ترى يذكر حتى مسائل التي فيها إجماع، يقول هذا بوتوبيو كذا والمسألة ترى محل إجماع، فذكر هذا أيضا وفقه الله. والكتاب لطيف جميل في مبناه، وإن كان وقع خلاف ذكر الأقوال باختصار وبعض الاستدلالات ورجح. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات ركائز بالكويت. هذا سلمك الله بحث آخر، وهو عبارة عن دراسة عن ما يسمى بالجمعيات الاستهلاكية التعاونية، وأكثر ما هي موجودة اليوم عندنا في الكويت. وفعلا هو جعل دولة الكويت هي الجانب التطبيقي، الجمعيات الموجودة في الكويت هي الجانب التطبيقي، بحكم أنها أسست قديما من عام 55 ميلادية أو شيء. يعني هو حتى ذكر في المقدمة التمهيدية النشأة التاريخية للجمعيات عموما في العالم، وذكر ظهورها في إنجلترا أولا، ثم بعد كيف دخلت الكويت، وأول ما أول من عمل بها المدارس، ثم انتقلت إلى جمعية حكومية، ثم صدر قانون صارت أهلية. المهم هذا جانب التاريخ تطرق له أيضا. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الأحكام الشرعية، كان القصد الأكبر منها يقول إنها منتج غربي، وهو قد أخذته بعض الدول وعلى رأسها الكويت، لكن هناك مخالفات شرعية، أراد أن يضبط هذا الباب بقواعد وضوابط ترجع إليها، مع بيان المحاذير الشرعية وأحكام الصور المسائل المتعلقة بها. وبدأ يخرج وصف فقهية، هل هي شراكة، وكالة، مضاربة، عقد، إيش بالضبط يعني، حتى يخرج إليه، وعنه مال إنه عقد الرابع وشيء من ذلك. المقصود سماها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية، تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عدنان بن عوض ابن رشيد الرشيدي وفقه الله. والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار ركائز. طبعا هو قدم بمقدمة فيها التعاريف التي يحتاج إليها، وما هذه والناحية التاريخية التي ذكرت لها قبل قليل وشيء من ذلك. بعد ذلك بدأ قال الباب الأول جعله في حقيقة الجمعيات التعاونية، وبدأ يتكلم عنها ويوصفها، لأنه بيان معناها وتوصيفها توصيفا صحيحا يجعلها في حيز الإدراك، ويعرف حينئذ تخريجها على ماذا سيكون. وهذا هو الفصل الأول، وهذا الفصل الثاني. ثم الباب الثاني خصه بالتوصيف الفقهي، على ماذا يمكن تخريجها، هل هي شركة يعني شركة مضاربة، هل هو عقد معاوضة ولا تبرع ولا إيش، ماذا هو بالضبط. وبدأ يتكلم عن التخريج الفقهي وأثار هذا التخريج الفقهي لها، ثم بعد ذلك مصادر التمويل في مثل هذه الجمعيات وما يتعلق بالميزانيات في هذه الجمعيات وشيء من ذلك. الباب الثالث عندنا الأحكام الشرعية المتعلقة مثل هذه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وجعلها ثلاث فصول. تكلم عن أحكام التعامل معها، تكلم عن الأرباح والخسائر التي فيها، وشيء من بعض الأحكام ما يتعلق بأحكام للمشترين وأحكام للمؤسسين، وبهذه الطريقة. الكتاب وفقه الله مطبوع في مجلد كما ترى، آخره طبعا هو يقول لي رحت الكويت وزرت هذه، جلست مع المؤسسين لمثل هذه الجمعيات وأخذ أشياء منهم وإفادات. وهنا ساق مواد النظام الكويتي، هذا هو جعله في ملاحق، شوف هذه ملاحقة، هذه جبال الأخوة، هذا ملحق مواد النظام المتعلقة بقانون التعاون كما ترى، وساقه كاملة. ثم بعد ذلك أتى بقوائم فيها يعني كنماذج من مثل هذه الجمعيات التعاونية، وفق الله كتاب إصدارات دار ركائز بالكويت. هذا سلمك الله، هذا مثل المشروع عند أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد بن موسى الخلاقي وفقه الله. وأخونا الشيخ صلاح الخلاقي وفقه الله في هذا الكتاب عنده مشروع، يقول العلام محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، توفي عام 1416، ما يقول لم أجد فيه كتابة تبين فيه جهوده في الدفاع عن عقيدة السلف وما ودروسه التي كانت واستفادة الطلبة منه وأشياء من ذلك. هو أراد عنده مشروع، يقول بدأ بالمشروع فأخرج هذا مثل الجزء الأول، لأنه قدم رسالة علمية أصلا ماجستير متعلقة به الشيخ محمد أمان الجامي. هذا الجزء الذي بين أيدينا وهو مجلد كما ترى متوسط فيه ترجمة العلامة محمد أمان الجامي، سيعقبه جهود الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه في بيان وتوضيح منهج السلف والكلام على الحركات المعاصرة والتيارات المعاصرة، وسيعقبه بعد ذلك جزء الثالث ما يتعلق بتقريره لمسائل الاعتقاد في شروحه ومؤلفاته وما خرج منها أيضا. وضحت الفكرة؟ هذا الأول بين أيدينا، سماه العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمة الله عليه لأنه توفي عام 1916، حياة حافلة بالعلم والتعليم رحمه الله، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن محمد بن موسى الخلاقي وفقه الله. والكتاب هذا قسمه إلى عدد من الأقسام والأجزاء، وهي الأصل هو يقول تحرى وجمع الأشرطة للشيخ وسمعها وجمع المقالات ومن كتب عنه تحرى في النت وغير النت ومن لازمه من طلابي ومن أصدقائي وزملائي في الجامعة وغير الجامعة، وأخرج وجمع حاول يجمع شيء كل ما يتعلق بالشيخ لأنه هذا مثل المشروع الذي عنده. وقسم الكتاب بعد ذلك كما ترى إلى هذه الفصول. الفصل الأول جعله خاص بسيرة الشيخ الشخصية وتكلم عن به ونشأته وطلب العلم، ثم صفات الشيخ الخلقية والخلقية وجعل كل واحد منها في مبحث كما ترى وقسمه 12 مبحثا، ثم الثالث عقيدة الشيخ رحمه الله ذكر إجمال عقيدتهم لأنه سيأتي التفصيل إن شاء الله في تقرير الاعتقاد في أظن في الجزء الثالث، ثم بعد ذلك الفصل الرابع آثار الشيخ العلمية وما تميز به رحمة الله عليه وآثاره ومنهجه في الشروح وكيف هي طرائقه. الفصل الثالث اللطائف، هذه اللطائف استخرجها إما مما نقلها عنه تلاميذه وكذا، خاصة هو ذكر الشيخ مصطفى الهوساوي وفقه الله يقول هذا مثل أمين سري وهو كاتب وصيته شيء وقد ألف كتابا فيه وطبع يقول من قبل هذا مخرج هذا الكتاب واستفاد منه جدا ولقيه وأخرج من مما سجله لطائف وتعقبات ومما يتعلق بذكر كذا وجوده في هذا الباب رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار ركائز بالكويت. هذا يا ولدي عبارة عن منظومة، حتى منظومة يعني في أبواب التوحيد، حتى قال محققها والقائم على ضبطها وشارحها شرح سبقها في دورة أو في مجلس علم أو في دروس، ثم هو ها هنا فرغت أو شيء من ذلك ثم حررها تحريرا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وفقه الله وهو عالم معروف ومشهور له عناية جدا بأثار الحنابلة وغير الحنابلة، صاحب رواية وإسناد مشهور يعني وفقه الله نحن نمس عليه بالخير الشيخ عبد الله العبيد، قام هو نفسه يقول لم أرى نظما لعلماء الدعوة في مسائل الاعتقاد مثل هذا النظم. طبعا العلامة الكبير إسحاق إسحاق بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله متوفى عام 1319، هو أصلا كرحالة رحل إلى هنا وكان مما من البلاد التي رحل إليها كان الهند، وهذه المنظومة أصلا ألف وهو في الهند نظمها وطبعها في الهند لأنه كان المطابع في الهند ظهرت مبكرا عن باقي الدول العربية، وطبعت الطبعة الأولى كانت في الهند لما كان هو هناك في الهند أيضا ونظمها، واطلع عليها بعض علماء الهنود وأثنوا على هذا النظم، ثم هو أخذ الطبعة هذه وزاد زيادات فثار لها يعني نسخة قديمة بخطه، ثم سار لها بعد ذلك زيادات زادها على المطبوع الذي طبع لأنه في عهده طبع أيضا المطبوع. وضحت الفكرة؟ أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وقف على هذه النسخة المطبوعة القديمة والتي عليها زيادات المؤلف رحمة الله عليه، سماها طبعا هذا، أما هذا فهو تسميته من الشيخ عبد الله العبيد قال ما وجدت لها اسما، سماها الأرجوزة المفيدة في مسائل التوحيد ومهمات يحتاج إليها المستفيد. أما النظم فهو طبعا هو هذا مما كتبه نفسه المؤلف أوله، قال العبد المتواري المحتاج إلى تأييد مولاه الباري إسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمة الله عليهم جميعا توفي عام 1819 هجرة. هذا هو النظم، وأما الشرح والتحقيق والتعليق فهو الأخير الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، طبعا حتى يتبان الجون قدم مقدمة فيها ترجمة للعلامة العبيد ترجمة يعني طيبة لا بأس بها، لكن خلينا نحن أول ما أتى وساق عندنا
العبيد ولا
إسحاق 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 الشيخ إسحاق. طبعا هذا هو النظم، هذا هو كما ترى هذه نسخة خطية بخط المؤلف الوجدها ليس لها يقول لم يجد غيرها، وهذه النسخة المطبوعة التي طبعت في الهند كما ترى، هذه مطبوعة الهند كما ترى، لكن هذا من محاسن ما صنع أنه أتى بالنظم في أوله مشكولا مرقما الأبيات كاملا، وهذا جميل جدا. حتى من أراد حفظها فلتحفظ، يعني رحمة الله عليه، وهي ليست طويلة 338 بيتا. ثم بدأ الشرح بعد ذلك، وطريقته وفقه الله الشيخ عبد الله العبيد أنه يأتي للنظم ويجعله بين مستطيل كما ترى، داخل مستطيل ويأتي بالأبيات، ثم يبدأ يأتي بالغريب يعني الألفاظ الغريبة، ثم يبدأ بالشرح، فيستأتي بالأدلة وشيء من ذلك وبين المعنى المراد وشرح، حتى قال أنه الشرح الوحيد للمنظومة. قال فأردت، والشيخ يقول مات شابا، الشيخ إسحاق مات شابا، فأردت أن أبقي أثره رحمه الله، خاصة أنه يروي هذا عن طريقي، يعني لو رواية بها هو الشيخ عبد العميد، ما شاء الله ما شاء الله في الأسانيد. وفق الله الكتاب من إصدارات دار ركائز بالاشتراك مع من ذي أنا ما عرفت والله، هذه من مؤسسة القرآن الوقفية أظن للشيخ عبد الله عبيد وهو مديره أو شيء من ذلك، وفقهم الله. هذا ولدي فكرته جميلة، يقول الآن ظهرت نوع من المشاغبة أن ينسب إلى الحنابلة القول بالتفويض في الصفات، ويعزى هذا إلى الإمام أحمد أصلا، وأنه مذهب أحمد، وحصل مما يسمى بالحنابلة جدد وغير الجدد، وآزرهم من آزرهم من الأشاعرة وغيرهم على أنه هذا المذهب، وبدأوا يخرجون من كلام متأخرين وكذا، ويقول هذا هو المذهب والمذهب والكلام بهذه الطريقة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عدنان العيدان وفقه الله أراد بهذا الكتاب أن يجلي أن هذا ليس مذهب الحنابلة، لأن الاعتقاد لا ينسب إلى المذهب، إلى المذهب فلا يقال مذهب الحنابلة العقدي، إنما المذاهب إنما هي القضايا الفقهية ومسائل الفقه، والأمر فيها سهل، لكن الاعتقاد لا يقال فيه مذهب فلان ومذهب فلان. وضحت الفكرة؟ حتى عقد لهذا بابا لنقضي نسبة العقائد إلى المذهب، هذا وذكر 12 وجها لإبطال هذا الكلام. وهذا الكتاب أسسه وقف على ما وقف عليه من مما قيل في التفويض ونسبة الحنابلة، وأتى بهذا الجمع الذي سماه تقويض التفويض، تقويض يعني نقضه وإبطاله. شوف مجمل مقالات الحنابلة في الصفات وجماع آثار السلف في هدم التفويض. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عدنان العيدان وفقه الله في هذا الكتاب الجليل الذي طوف فيه وجمع ما يحتاج إليه كل الواقف عليه، جاء بالجانب التاريخي، تكلم عن قضايا كيف نشأ التفويض، الجعد من الدرهم والجهم والكلابية بعدين سارت طريقا لهم ومعناه مراد بالتفويض وشيء من ذلك، ثم بدأ يتكلم بعد ذلك. لاحظ معي ها هنا الباب الأول خاصه بالتفويض وبعض المقالات وما يتعلق بها، أصل التفويض ونسبته للسلف، ثم يتكلم عن دور الكلابية في هذا وهذه المباحث، أنواع التفويض، نسبة التفويض. مجمل الفصل الثاني مجمل مقالات الحنابلة في الصفات كما ترى، وأتى بمجمل كلام المقالة الأولى الثانية الثالثة، وانت ماشي وفي هذا عقيدة الحنابلة في الصفات وتكلم عنها وما ينسب إليها، يعني هل يمكن أن ينسب للحنابلة كمذهب اعتقادي، وقال مذهب الاعتقاد الحنابلة أو شيء من ذلك. بدأ يذكر أنه لا ينسب إلى الحنابلة مذهب كنسبة الفروع إليه بهذه الطريقة، وإنما هو الاعتقاد واحد وهو اعتقاد السلف أيا كانت مذاهب الفروعية. الباب الثاني خاصه بالآثار التي جمعها مما تبطل القول بالتفويض، وبدأ يذكر هذه الباب كل واحد منها في باب، في منهجهم في كذا، منهجهم طريقتهم في كذا، وأقوالهم قولهم في الاستواء في اليد في الساق في كذا في الاستياء في المجيء، وانت ماشي على هذه الطريقة في الجمع والتوجيه وفقه الله. والكتاب جزء لطيف من إصدارات دار ركائز بالاشتراك مع دار الأمل.
شيخنا هل تكلم على ما ورد عن بعض العلماء أنهم كانوا مثلا في الفقه يقول أنا في الفقه على مذهب الشافعي في اعتقاد على مذهب أحمد؟
إيه أتى بها أتى بها بهذا هو شوف دائما الذي يكون راصد لما حصل ويجمع على وهو متيقظ متنبع مع خلفية شرعية، هو نفسه هو ما ينطلق ما يدري ايش الموضوع ايش اللي حاصل بين الفريقين، لا يدري عن خلفية شرعية مرتكزة ينطلق منها أصول أهل السنة، يتحصل سبحان الله يجلي الموضوع تجلية جميلة. ترى نحن نحتاج مثل هذه الكتب، كلما حصلت عندنا معركة فيها مشاقبة وكثر الكلام واللقط وكذا، لأنه بيقول تأثر بها الشباب خاصة، وهذا يقول هو هذا اللي حذر منه السلف، أنه كيف ترخي سمعك لمثل هذا الشبه، وهذا غلط كبير في الباب، ولهذا احتجنا تصنيف جديد وبهذه الطريقة. هذا أيضا بقى كتاب لطيف صاحبه أراد به أن يجلي بعض الأحكام والآداب والأصول العقدية التي ترتبت على جائحة كورونا، سماه تبصير أولي الألباب بأهم الأصول والأحكام والآداب المتعلقة بالوباء والمصاب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الستير محمد ولي وفقه الله، وهو كتاب الحقيقة لطيف، جمع فيه محاسن ما سبق من هذه المصنفات التي كتبت في الباب. أول ما تكلم في هذه القضية تكلم عن مسألة ما يحتاج إليه في الباب، وهذا خلني بس أنا بروح بروح لأنا قاعد تعجني ولدي، وأنا عارف أحمد قاعد يوجود لك في هذا. لاحظ معي، تكلم في قضايا مهمة جدا، جعل المبحث الأول خاص بالأصول التي يرتكز إليها مثل هذا الباب، الأصل الأول، الأصل الثاني، وأصل مثلا الإيمان بالقدر، الإيمان بحكمة الله، وأنت ماشي. المبحث الثاني خصه بالعلاقة بين هذا الوباء والطاعون، وما العلاقة، وجه العلاقة، عموم وخصوص وأشياء مدارسة. الثالث، التدابير الشرعية التي ينبغي القيام فيها مثل هذه الأمراض الأوبئة، وذكر عدد منها. أما الرابع والأخير عندنا وهو ما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة، وذكر كل حكم في مطلب، وذكر ثمانية مطالب، يعني ثمانية أشياء لابد التنبه لها في الباب. والكتاب لطيف جدا وفيه سرد حسن لهذه القضية من إصدارات دار ركائز بالاشتراك مع دار الأمل. هذه سلمك الله. عندنا أيضا رسالة لطيفة جدا وهي في ما يمنع الاقتصاص. من شروط القصاص التكافؤ بين الجاني والمجني عليه. طيب فإن حصل ما يمنع هذه المساواة التكافؤ فإنه لا قصاص حينئذ. وهي أربع مسائل مشهورة، اللي هو قتل المسلم بالذمة قصاصا، وقتل الحر بالعبد قصاصا، وقتل الرجل بالمرأة قصاصا، وقتل الوالد بولده. أربعة من المسائل المشهورة المعروفة عند الفقهاء. فإذا جاء المسلم وقتل ذمي، هل يقتل به ولا ما يقتل به قصاصا؟ وضحت الآن قصاصا كلامنا. العلامة الحافظ الكبير الكيكلدي، العلاء الكيكلدي رحمة الله عليه، أفردها وأوعب الكلام، هو رحمة الله حافظ كان، أتى بالأقوال من أقوال الصحابة والتابعين ولا إما، وبدأ يستدل لكل قول. هي أربع يقول مسائل، كل واحد فصلها، جعل فصول الكتاب أربعة، كل واحد منها في ضمن، والاستدلال والترجيح والتوجيه لكل قضية. سمى كتابه بيان الاختصاص بما يمنع الاقتصاص للحافظ الكبير أبي سعيد خليل ابن كيكلدي العلاء الشافعي، المتوفى عام 761 للهجرة رحمه الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن سعد ابن فهد الخشلان، وفقه الله الفقيه الحنبلي المعروف، وصاحب تتبع للمصنفات، وقف على نسخة خطية وحيدة حق عليه الكتاب لكنها نفيسة بخط المصنف، وأخرج عليه الكتاب، قدم بمقدمة فيها ترجمته وبيان القضية، ثم بدأ خدم الكتاب الخدمة العلمية التي يحتاج إليها ومثله أهل لها، وفقه الله، وهو فقيه معروف، وتكلم وتعقب وخرج ووجه الأقوال في هذه في هذا الجزء اللطيف الذي هو من إصدارات دار ركائز، وفقه الله. يا ولدي هذا عندنا هذه مجلة، وهي الأولى من نوعها فيما خرج إلينا من المجلات المختصة بالفقه الحنبلي والأصول الحنبلية، وهي مجلة عبارة عن مجلة دورية محكمة تصدر مرتين في السنة، ولها لجنة أعضاء تحرير وشيء من ذلك، ولهم شروط مذكورة معروفة في عامة المجلات المحكمة، لكنها من ميزاتها أنها مختصة بالدراسات الحنبلية، سواء المؤلفات الحنبلية، التاريخ الحنبلي، الأعلام الحنابلة، طبعا أبحاث مخطوطات الحنابلة، كل شيء الحنابلة هي مختصة به. هي طبعت بعنوان مجلة الفقه الحنبلي وأصوله، مجلة علمية محكمة تصدر عن ركائز، هذه الركائز عن مركز ركائز للبحوث والدراسات الشرعية. هذا الإصدار الأول بين أيدينا، تصدر مرتين في السنة، عندنا مجموعة من النصوص المحققة، هذه تعتبر مثل أقسام المجلة، نصوص محققة، بحوث ودراسات، مقالات مكتوبة عندنا، وهنا عبارة عن مستجدات وكشافات وشيء من ذلك. يعني ودي حتى برنامج خزانة يصلح نخرج منه ما تعلق بكتب الحنابلة ونحطه عندهم إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله نوافقون على ذلك بإذن الله. المجلة اللطيفة إخراجها بدي هذا الإخراج، شوف هذا مثاله، هذا خط. طبعا هم إذا جاءوا إلى أول مبحث، إلى أول ما يذكر فيه عندنا المؤلف أو المحقق أو شيء من ذلك، فإنهم يعطون له بتعريف. حتى شوف هذا مثال، هذا مثال، هذا أول رسالة في الكتاب، هذه مثلا أختنا الدكتورة أسماء الرشيد وفقها الله، هذه يعطون نبذة عن المحقق مثلا أو المؤلف، ويذكرون مثلا نشأته أو شيء بسيطة، مركزه العلمي، مرتبته العلمية، عنايته، وهذا الكتاب. وأما الصف ما شاء الله تبارك الله والإخراج، أنا كنت أتمنى بس يا ولدي أن لو كانت مجلدة، المجلد يبقى، لكن لأن الغرا هذا يعني يذهب مع الزمن، وفقهم الله.
نعطينا بعض العناوين كذا مشوقة يعني.
لا 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 لا، بقت تشوق بعدين، وأنت رايح البيت إن شاء الله، لأنه كثيرة. هذا الجزء المجلد الأول فيما ظهر. كم باقي معنا ولدي؟
باقي دقيقة تقريبا،
دقيقة، الله المستعان. هذا ولدي عبارة عن نظم وهو نظم لمختصر التحرير، التحرير للعلاء الدين المرداوي والمختصر للفتوح بن النجار، وهو سيار معروف على عدد من الشروح. لكن جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عبد الله ابن الشيخ محمد الحسن ابن الشيخ محمد الشقيقي حفظه الله ونظم المختصر نظما على ما هو عليه من تقريرات ابن النجار، لكنه ترك قال ويكنت لا أرجح القول، قال لكن من باب المحافظة على الأصل أيضا، فنظم الكتاب سماه نظم مختصر التحرير في أصول الفقه. طبعا مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي مشهور متوفى عام 972 للهجرة رحمه الله، والكتاب سبق للركائز أخرجت مختصر التحرير محققا تحقيقا علميا وأخرجوه. وأما أخونا الشيخ وأما الذي قام أصلا على طبع الكتاب طبع قديما ليس جدا ما زال حيا صاحبه الناظم، لكن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم غنيم الحيص وفقه الله هو الذي تعنى لكتابة المقدمة وللضبط، وهو يقول لما أخذنا الطبعة القديمة للكتاب أو نسخة لأنه انتشر بخط المؤلف بخط الناظم، هو صححها وضبطها ثم أخرجها بعد ذلك ثم أرسلها للمؤلف فصحح عليها وعدلها فجاء وضبطها أيضا ثم أرسلها مرة أخرى حتى استقامت له تماما، ثم عرضها على بعض الأفاضل فصوبوا أشياء فعرضها على المؤلف فاعتمد الإبرازة الأخيرة للكتاب وخرج هذا الكتاب بين أيدينا مضبوطا. جاء هذا النظم كما ترى الكتاب من أوله إلى آخره كله نظم طبعا لكتاب مختصر التحرير على ما هو عليه، وإن كان صاحبه 1803 من الأبيات، وهذه نموذج من خط المصنف كما هذا نموذج من خط الناظم، وهذه لما طبع ثم هو بدأ يشطب ويعدل ويزيد أو يصحح أو شيء من ذلك ويقوم العبارة وفقه الله. الكتاب في مجلد لطيف من إصدارات دار ركائز بالكويت.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.